يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري، إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 92 بعد 300 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية، المذهب الطوسي مثالا، هذا عنواننا الكبير. أما عنواننا الصغير، المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي، وهذا هو الجزء السابع تحت هذا العنوان. حدثتكم في المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا، وفي المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا، ووصلت معكم إلى المستوى الثالث من مستويات الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي القذر، إنه المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن، وهذا هو القسم الثالث تحت هذا العنوان، تحت عنوان المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى فقيه ومجتهد شيعي من مجتهدي حوزة النجف، رضا الهندي. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم بخصوصه في الحلقة الماضية. تشعب الكلام حتى وصلت إلى قصيدته الكوثرية، وهي أشهر قصيدة موجودة في الوسط الشيعي، خصوصا بين عوام الشيعة وتحديدا في النجف، وحتى في الوسط الحوزوي. إنها أشهر قصيدة. رضا الهندي جعل جزءها الأول غزلا بالمذكر، بالذكور، بغلام يعشقه. إنني أتحدث عن غزل بالذكور، عن شعر لواطي افتراضي. مر الكلام علينا، هناك لواط صناعي أباحه المراجع الطوسيون، وهناك كذلك لواط نظري، وهو هذا الذي أتحدث عنه في هذه الحلقة وفي الحلقتين السابقتين. ما ينظمه الشعراء والأدباء حينما يتحدثون بقذارة عن غرامهم وعن عشقهم لغلام، مثل ما فعل الحبوب وهو يقسم بأرداف معشوقه بمؤخرته، فإن المؤخرة مقدسة عند هؤلاء، خصوصا عند مرجعنا العظيم الكبير محمد سعيد الحبوبي، فهو في أشعاره يقسم بمؤخرة الغلام الذي يعشقه. افتراضية، نظرية. القصيدة الكوثرية في الشطر الثاني مديح لأمير المؤمنين، وهو مديح جميل، وليس هناك من إشكال بخصوص الشطر الثاني. الكلام في الشطر الأول، رضا الهندي يتغزل بمذكر بغلام. الشيعة الأغبياء حينما يقرؤون القصيدة في محافلهم يتصورون أن هذا الغزل بالغلام المأبون هو غزل برسول الله، ولذلك يكثرون من الصلاة على محمد وآل محمد مع أبيات الغزل القذرة هذه. أمة جاهلة وشاعر فقيه قذر في أشعاره، ما الذي دفعه إلى أن يتغزل بغلام بهذه الطريقة؟ ثم يأتي بكلمات من القرآن كي يجعلها ضمن قصيدته، يخاطب بها غلامه المأبون هذا، غلامه اللوطي هذا. القباحة الأولى لرضا الهندي في هذه القصيدة أنه جعل مقدمة مديح أمير المؤمنين غزلا بالذكور، وإنه لغزل قبيح وقذر جدا. هذا أولا. وثانيا، نظم الأبيات لأمة غبية لأمة حمير يقرؤونها في النجف في أفراح الأعراس وفي أفراح الختان، وحينما ينتقلون إلى بيت جديد وفي كل مناسبة من المناسبات الشخصية والاجتماعية التي يفرحون فيها، إضافة إلى المناسبات الدينية التي هي مناسبات الأفراح في الأعياد والمواليد، يقرؤون القصيدة ويكثرون من الصلاة على محمد وآل محمد، الشاعر المداح يقرأ ويقرؤونها قطعا بشكل خاطئ، وهذا شيء طبيعي في أوساطنا الشيعية. اللغة العربية مدمرة في وسطنا الشيعي، خصوصا بين أصحاب العمائم وبالأخص بين المراجع. الدليل كتبهم، بياناتهم وأحاديثهم ودروسهم. هناك من دروسه موجودة على الشبكة العنكبوتية فادخلوا عليها، وهناك من كتبه موجودة، وهناك من بياناته موجودة، فادخلوا إلى مواقعهم الإلكترونية واطلعوا على اللغة العربية البائسة والبائسة جدا عند هؤلاء الأغبياء. وهذا بنفسه انعكس على عوام الشيعة، حتى أن عوام الشيعة صاروا لا يتذوقون النطق الصحيح للأشعار مثلا، النطق الصحيح للأحاديث والروايات، وإنما يتذوقون النطق الخاطئ، النطق المعيب، لأنهم حفظوا الأحاديث والنصوص من خطباء المنبر الحسيني، من هؤلاء الحمير حفظوها بشكل خاطئ، وهؤلاء الحمير حفظوها من مراجعهم بهذا النحو الهزيل. هذا هو واقعنا الشيعي، فضائياتنا شاهدة على ذلك، خطباء منابرنا دليل واضح على ذلك، كتب مراجعنا وبياناتهم مشحونة بالأخطاء والعيوب المقرفة، ابتداء من السيستاني وانتهاء بأصغر واحد من أصحاب العمائم. هذه القضية موجودة في الواقع الشيعي على طول الخط، وصدقوني الأخطاء التي تجدونها عندي تعلمتها منهم، وتأخذني الغفلة والعادة أن أتلفظها بشكل خاطئ، مع أنني لو التفت فإنني أعرفها، أعرف الصحيح والصواب. دائما أقول لكم شكوا شغلة طايح حظها عندنا، ما أخذينها من عندهم، من المراجع اللي طايح حظهم، صدقوني معايبنا سيئاتنا قذاراتنا، أتحدث عن نفسي على الأقل، إنني تعلمتها وأخذتها من أصحاب العمائم الطوسيين، لأنني أرافقهم وأتابع مجالسهم وأنصت إلى أحاديثهم منذ نعومة أظفاري، مع أنني تعلمت العربية بشكل دقيق وصحيح وواضح ووافي بسبب المخالطة والمتابعة، علمونا كل شيء أخرق، تعلمنا منهم كل شيء أخطل. هذا هو واقع عمائم النجف وكربلاء، إنها العمائم الطوسية العباسية الإبليسية الجاهلة السفيهة القذرة من الآخر. هذه هي الحقيقة من دون رتوش، من دون مجاملات، من دون مصانعات. قولوا ما تشاءون، على الأقل هذا الذي واجهته في تجربتي معهم. ربما أنتم واجهتم شيئا أجمل من هذا الذي أنا واجهته، فهذه مشكلتي إذن. لكن الحقيقة كما أقول لكم إنها هي هي كما عايشتها وعانيتها في تجربتي مع هؤلاء القوم. أعود إلى الكوثرية التي هي جميلة في شطرها المتأخر وقبيحة جدا في شطرها المتقدم. حينما يتغزل رضا الهندي، فقيه مجتهد شيعي طوسي نجفي، بغلام مأبون افتراضا هو يلوط به من خلال الأبيات، افتراضا بحسب الشعر الذي جاء في هذه القصيدة، مثلما يقول له: بكر للسكر قبيل الفجر، فصفو الدهر لمن بكر. إنه يوقظه قبيل الفجر استعدادا لأن يلوط به، لا لأن يصلي صلاة الفجر. بكر للسكر قبيل الفجر، فصفو الدهر لمن بكر. هذا عملي، هذا عملي، عمله هو هذا، عمله السكر واللواط، عمله ما بين الكأس والمزهر. المزهر هو العود، الآلة الموسيقية الزريابية المعروفة، آلة زرياب الموسيقي العباسي. واشغل يمناك بصب الكأس هذه الخمرة، وخلي يسارك للمزهر، يعني بيد يشرب الخمر وبيد يعزف على العود. فدم العنقود، عنقود العنب، فدم العنقود الخمرة ولحن العود، يعيد الخير وينفي الشر. متى هذا؟ قبيل الفجر. بكر للسكر قبيل الفجر، فصفو الدهر لمن بكر. هذا عملي فاسلك سبلي إن كنت تقر على المنكر، فلقد أسرفت وما أسلفت، فعلت كل شيء إلى حد اللواط. فلقد أسرفت وما أسلفت، فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر، إلى أن يقول: سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر. من أجمل ما قاله في أبياته يقول: قاسوك أبا حسن بسواك، قاسوك أبا حسن بسواك، وهل بالطود يقاس الذر. الطود الجبل العالي، والذر إنها حبات الرمل، فهل يمكن أن نقايس بين حبة الرمل وبين الجبل العالي؟ قاسوك أبا حسن بسواك، وهل بالطود يقاس الذر. أنا ساووك بمن ناووك، وهل ساووا نعلي قنبر. من غيرك؟ من يدعى للحرب وللمحراب وللمنبر؟ أفعال الخير إذا انتشرت في الناس فأنت لها مصدر، وإذا ذكر المعروف فما لسواك به شيء يذكر. إلى أن يقول: لكن أعراض العاجل ما علقت بردائك يا جوهر، آيات جلالك لا تحصى يا أمير المؤمنين، وصفات كمالها لا تحصر. الذي أحفظه منذ قديم الزمان: آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصر، وهو الأصح. المكتوب هنا: آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالها لا تحصر. آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصر، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر. فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر. هذا الكلام جميل لا نقاش فيه ولا فض فوه، لا فض فوه رضا الهندي فيما قاله في هذه الأبيات. مشكلتنا مع رضا الهندي في أبياته التي ترتبط باللواط الافتراضي. فحينما قال: أمفلج ثغرك أم جوهر، في أول بيت منها، ورحيق رضابك أم سكر، إنه يتحدث عن غلامه. المهزلة والقبح كله ما كتبه ولده، وهو أيضا من فضلاء الحوزة النجفية، ما كتبه في شرح القصيدة: رضابك كاف الخطاب للنبي. ما هذا الهراء؟ كاف الخطاب هنا لهذا الغلام اللوطي المأبون الذي يعشقه رضا الهندي في قصيدته الكوثرية. رضابك كاف الخطاب للنبي، هذا هو الذي يلقاه رسول الله من هؤلاء الثلان، من هذه الأمة الغبية. مراجع: استحمرهم الشيطان وهم استحمروا الشيعة، والنتيجة هي هذه: خطاب لغلام مأبون لوطي افتراضا يتحول لرسول الله ويطبع في كتب، وهذا المضمون يخرجون به على الفضائيات السيستانية وعلى الفضائيات الشيرازية، يشرحون الكوثرية بهذه الطريقة. قباحة فوقها قباحة، قباحات مركبة. يطول الكلام ويتشقق إذا أردت أن أتحدث عن هذه القباحات وهذه القذارات، لكنني أكتفي بالذي بينت. وإلى الآن فإنني عرضت بين أيديكم نماذج من الشعراء الكبار ومن كبار العلماء في الحوزة الطوسية القذرة. ابتدأت بصفي الدين الحلي، بالشيخ عبد العزيز ابن سرايا الطائي الحلي الذي يعرف بصفي الدين الحلي، المتوفى سنة 752، هو من علماء الحوزة الحلية الطوسية، إنها حوزة الطوسيين في الحلة. ثنيت بمن أعجب بصفي الدين الحلي بمحمد سعيد الحبوبي، إنه أحد تلامذة مدرسة حسين قلي الهمداني، المدرسة العرفانية الطوسية النجفية، مرجع كبير من مراجع النجف. توفي سنة 1333 للهجرة. وثلثت بجعفر الحلي بعمامة سوداء، السيد جعفر الحلي. وسيد جعفر الحلي تربطه علاقة بمحمد سعيد الحبوبي، والذي توفي سنة 1315 للهجرة في أيام شبابه في السنة 38 من عمره. وربعت برضا الهندي، والذي كانت تربطه علاقة وثيقة بالاثنين معا، بجعفر الحلي وبمحمد سعيد الحبوبي. ورضا الهندي كان على علاقة وثيقة بأبي الحسن الإصفهاني المرجع الشيعي المعروف، وأرسله وكيلا عنه في منطقة المشخاب. توفي سنة 1362. رجاء اعرضوا لنا صورة رضا الهندي. هذا هو السيد رضا الهندي. هناك صبيان يخرجان معه في الصورة، يظهران معه في الصورة، هذان الصبيان من أولاده ولداه. واعرضوا لنا صورة ولده أحمد الهندي. هذا هو أحمد الهندي ابن رضا الهندي، الذي شرح القصيدة بهذا الشرح السخيف الذي أشرت إلى بعض كلماته في هذه الحلقة وفي الحلقة المتقدمة. أعتقد أن هذا يكفي من الأمثلة، بإمكاني أن آتيكم بأمثلة كثيرة. هذه الأسماء التي ذكرتها علماء، معممون، شخصيات بارزة جمعوا بين الدراسة الحوزوية وبين الأدب والشعر، وأعتقد أن قذارتهم الشعرية كانت مقرفة إلى حد بعيد. من الشعر القريض أنتقل بكم إلى الشعر الشعبي، وسوف أخذ رموزا من شعراء المنبر الحسيني، لن أذهب إلى الشعراء الشيوعيين، لن أذهب إلى الشعراء الذين لا علاقة لهم بالمنبر الحسيني، إنما سأأخذ لكم شعراء يعدون من الرموز الكبيرة للمنبر الحسيني وفي تأريخ الأدب الشعبي الحسيني. إذا كان عندهم من سوء ومن قبح فقد أخذوه من أصحاب العمائم، لأن هؤلاء في الأعم الأغلب لا يحملون ثقافة واسعة، وليس لهم من اطلاع حقيقي على العلوم الدينية. هم يتأثرون بما هو موجود في الأدب الحوزوي، في أدب أصحاب العمائم، وأدب أصحاب العمائم قذارة في قذارة في قذارة، وضربت لكم الأمثلة الواضحة لكبارهم ولرموزهم وللمشهورين منهم ولمن اتفقت الكلمة على مدحهم، على مدحهم دينيا وحوزويا وعلى مدحهم شعريا وأدبيا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مقني يا مفني يا محي يا مرضي يا منجي سبحانك يا يا أمل لا كل شيء وآخرة يا إله كل شيء ومليك يا رب كل شيء وصانع يا بارئ كل شيء وخالق يا قابض كل شيء وباسط يا مبدأ كل شيء ومعيد يا منشأ كل شيء ومقدر يا مكون كل شيء ومحول يا محيي كل شيء ومميت يا خالق كل شيء ووارث سبحانك يا الله
أبدأ معكم بشاعر من شعراء المنبر الحسيني، إنه الحاج زاير النجفي أبو عسكور الدويتشي. هو الحاج زاير النجفي، كنيته أبو عسكور ونسبته العشائرية الدويتشي، فهو أبو عسكور زاير الدويتشي النجفي. شهرته واسعة ويعرف بالحاج زاير أو بالحاج زاير النجفي. هذا ديوانه، ديوان الحاج زاير، والذي جمعه ورتبه محمد باقر الإيرواني النجفي. هذا ما هو محمد باقر الإيرواني الذي يعد نفسه للمرجعية في قادم الأيام ونعرض له في العديد من البرامج الوثيقة الخمطية، وسيأتي ذكره في الحلقات القادمة. هذا شخص آخر الذي جمع هذا الديوان. في الباب الذي عنوانه في الغزل والهزل والمدح والرثاء والهجو، أضرب لكم أمثلة من أشعاره في الغزل الذكوري وفي الغزل الذكوري الوسخ. الحاج زاير له قصائد حسينية معروفة، ومن القصائد الجميلة جدا. نحسب على حسين أخطأ، حينما كان يخرج من طويريج في زيارة الأربعين مشيا على الأقدام لزيارة الحسين. نحسب على حسين اخطأوا. اخطأوا نحسب على حسين. وبشوق له متعنين. نزوره ونزور السبعين ونزور الويا حطوا. نحسب على حسين اخطأوا. جينا ننشد كربلاء مضيعينها بها زينب قالوا وميسرينها. جينا ننشد كربلاء عليها نعتب نقول هاي رجال والدور الغلب. القصائد الحسينية الشهيرة للحاد زاير موجودة في القسم الأول من ديوانه، ولكن هناك شعر يتغزل فيه الحاد زاير بالذكور وبقذارة. هذه الطبعة طبعة المكتبة الحيدرية قم المقدسة 1429 هجري قمري، إنها الطبعة الأولى. الجمع والترتيب للرادود والشاعر محمد باقر الإيرواني. في الصفحة 700 الإيرواني يقول: حدثني بهذه القصيدة المرحوم السيد حسين أبو ذبحك من مدينة الشامية بالعراق، وذلك أن الحاد زاير قالها في فتى جميل من الجنابات واسمه أسود. القصيدة طويلة، يتغزل بهذا الفتى الجميل من عشيرة الجنابات الذي اسمه أسود. من الأبيات التي قالها، القصيدة طويلة: افرد على الناس وفوت. قد تكون بعض الكلمات غير واضحة، لا أجد مجالا لشرح كل لفظة، وإنما سأشرح الكلمات التي أظن أنكم لا تعرفونها. افرد على الناس وفوت، افرد على الناس وفوت، يعني ادخل عليهم بكل قوتك وبكل جرأتك، لا تعبأ، فإنك الأفضل، فإنك الأحلى. وهذا الذي يريده. افرد على الناس وفوت، ما دام لك خد منعوت. يل وجنتك تحيي الموت، يحتي الشم من عدها. هذا غزل قذر. افرد على الناس وفوت، ما دام لك خد منعوت، يا لوجنتك تحيي الموت، يحتي الشم من عدها. من عدها ميت لو شم، يحتي ولو ناش الهم. عين سجبت لجلك دم، تستحي من اللي ينشدها. اللي ينشدها ما عنده انصاف، قبل الشخصك ما شاف. ازلوفك حمى وروح تخاف، خليني ألوذ بسدها. ازلوفك ما تدلى من الشعر ما بين العارض والأذن، فيقول له اجعلني ملتصقا بخدك، ازلوفك حمى وروح تخاف، خليني ألوذ بسدها، بسدها ولا آخذ شيء، لكن ردت ذروة وفي، ما بدل بملك الري من كونية وسدها، إلى آخر أبياته. غزل صريح. كيف يتوسد خدود هذا الغلام؟ بقية صورة واضحة، القصيدة طويلة. أيضا صفحة 112، الإيرواني يقول حدثني بهذه القصيدة العصماء أيضا الشاعر المرحوم حميد السداوي أنه أنشأها في فتى اسمه عبد من سكان مدينة النجف الأشرف. القصيدة السابقة الفتى اسمه أسود، هذه القصيدة في فتى اسمه عبد. صفحة 114 أقرأ بعضا من أبياتها، القصيدة طويلة. يخاطب هذا الفتى الجميل الذي أخذ بقلب إلحاد زاير، رجاء اعرضوا لنا صورة الحاد زاير. هذا هو الحاد زاير الدويتشي النجفي، يرتاع قلبه واختلف، عقل الذي بيك اختلف، بيك اختلف يعني عشقك، يرتاع قلبه واختلف، عقل الذي بيك اختلف، انت البدر لاهل النجف. رجعنا الى النجف والى غزل الذكور فيها والى علاقات الشذوذ الجنسي. مثلما قلت لكم النجف المدينة الاولى في اللواط في العراق، لماذا؟ لانها مدينة المرجعية، مدينة الحوزة الطوسية القذرة، وأكثر اللواط ينتشر في أجواء المرجعية وفي أجواء الحوزة الطوسية القذرة. هذا يعرفه النجفيون ويعرفه الحوزويون. هذه الأمور ما هي بأسرار أنا أكشفها، هذه أمور معروفة لكن أحدا لا يتحدث عنها. هناك في الحياة أمور كثيرة معروفة لا يتحدث أحد عنها. هذا مثال من الأمثلة، اللواط في النجف أمر مشهور جدا، يرتاع قلبه واختلف، عقل الذي بيك اختلف، انت البدر لاهل النجف، صارت اخبارك شائعه، شاعت اخبارك واعلنت، حتى الملأ استسلمت، شمس العواذل سلمت، سلمت يعني غابت غربت، شمس العواذل سلمت، بس شمس خدك طالعه، طالع ضوى خدك فضى، وللناس صاير موعظة، رضوان منك ما رضى، رضوان خازن الجنان، رضوان منك ما رضى، شيلا بحسنك شانعة، يعني أن رضوان صار قبيحا بالقياس إلى حسنك يا أيها الغلام النجفي الذي يعشقه الحاج زاير النجفي. وفي النجف وبحسب المذاق في الغزل الذكور النجفي،
طالع ضوى خدك فضى وللناس صاير موعظة. رضوان منك ما رضى شيء لن بحسنك شانعة. اتشنع ومتحمل ذنب، وصفك صدق ما هو كذب. اتشنع ومتحمل ذنب يعني أنك تجعل كل جميل من الأولاد والصبيان قبيحا. اتشنع ومتحمل ذنب، وصفك صدق ما هو كذب. الناس اللي تشوفك تعتجب، لا شايفة ولا سامعة، لا شايفة برض وبلد، لا سامعة بجنة خلد. قالوا حبك يا عبد سبحان رب الصانعة. يصنع محاسن ها كثر، عندك علا شان وقدر. قطعا عند الذين يعشقونه له شأن ومنزله. جنة وشمس ويا البدر صارت وجنتك جامعة. إلى بقية المضامين التي ذكرت في أول القصيدة لأنني قرأت من آخرها. صفحة 121. وحدثني جامع الديوان محمد باقر الإيرواني، وحدثني بهذه القصيدة القيمة الشاعر المرحوم ملا عبود الفراتي الحلي أن الحاج زاير ارتجلها في فتى اسمه مدلول. هذا يدور على فروخ وينضم أشعار. وبالمناسبة الكثير من شعره قد ضاع لأن الحاج زاير كان أميا لا يحسن القراءة والكتابة، وإنما يعتمد على محفوظاته، فلما مات ضاع الكثير من شعره إلا الذي بقي مكتوبا عند بعض الشعراء، ولذا فإن محمد باقر الإيرواني جمعه من الشعراء. وحدثني بهذه القصيدة القيمة الشاعر المرحوم ملا عبود الفراتي الحلي أن الحاج زاير ارتجلها في فتى اسمه مدلول، فقال: يا مدلول حاجيني، ذبيتني بجور وظلم، والروح ما تحمل هضم من كثر ما أبكي بسقم، ذوبت شحمة عيني. القصيدة طويلة طويلة، وأنا لا أجد وقتا لقراءة الكثير من شعر الحاج زاير. لم يبق من الوقت ما يكفي لبقية المطالب، سأختصر بقدر ما أستطيع. صفحة 162. كان يعشق غلاما اسمه هادي، فدخل النمامون فيما بينه وبينه، وقال الوشاة النمامون والدجالون والمنافقون يوما لحبيبه هادي أن الحاج زاير نال منك ما يسيئك وما لا يرضيك إلى آخر الكلام. فحبيبه هادي خاصمه فكتب قصيدة يخاطبه: شتصير روحي بسقم دلالي، دلالي يعني قلبي، شتصير روحي بسقم دلالي، باعتباري أن القلب دليل المؤمن. من هنا نشأ المعنى، من أن القلب دليل المؤمن. شتصير روحي بسقم دلالي من شفت ولفي، ولفي يعني معشوقي، يود بدالي، لقد أعرض عني بوجهه وصار يحب النمامين وأعدائي، ويتحسر في قصيدته هذه على حبيبه ومعشوقه هادي. صفحة 164، كان هناك غلام جميل اسمه مقطوف، هذا ديوان الفروخ، ديوان من أوله إلى آخره مليء بالفروخ الذين يتغزل بهم الحاد زاير، وهو شيء قليل مما جرى على أرض الواقع. نحن لا نريد أن نتهم الرجل، نقول هذا لواط نظري افتراضي، خلوا هالشكل ومشوه يلا. لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفه، خليها مغطاة ومشيها. صفحة 164، لازم تقعد يم مقطوف، لأن مقطوف ماخذ قلبه، لازم تقعد يم مقطوف. هكذا يخاطب مقطوف، يقول لعمري وزماني مبتلي، الحق علي يا علي، يستغيث بأمير المؤمنين. المشكلة هنا هو هذا الخلط والخبط بين ما هو مقدس وبين ما هو منجس، مثل ما فعلها رضا الهندي. عمر زماني مبتلي، وفعلها كذلك مثل ما فعلها رضا الهندي في الكوثرية، وفعلها قبله محمد سعيد الحبوبي، يقسم بالأدبار، يقسم بالأرداف، بأرداف الغلمان الذين يعشقهم، فجعل المؤخرات شيئا مقدسا. عمر زماني مبتلي، الحق علي يا علي، أتمنى أصير الكمطلي، عند عائلة مقطوف حتى يكون قريبا من مقطوف. أتمنى أصير الكمطلي بل شن ينفعك هالصوف، أنا طلي وصوفي حمر، خليني خادم بالأمر حتى يكون قريبا منه. أنا طلي، طلي يعني خروف، أنا طلي وصوفي حمر، خليني خادم بالأمر وبيتكم طول العمر، بس كون تجري المعروف. ما هو هذا المعروف الذي يجريه عليه؟ إنه اللواط، بس كون تجري المعروف. المعروف منك طلبتي، وبلشت تطيب علتي، من وجنتك يا مهجتي، وانتم دواكم موصوف. وقصيدة أخرى، لما جاء مقطوف يطلب مقراضا لقص صوف أغنامهم، يقل شلك بالمقص يا عيوني، قصيدة عنوانها شلك بالمقص، شلك بالمقص يا عيوني، إلى أن نصل إلى صفحة 166، أيضا الكلام عن مقطوف، يقول له وياي صفي نيتك، انتبهوا لهذه الأبيات، وياي صفي نيتك، وياي سويها بصفة، واتبع حجاية أهل الوفا، لا تتبع حجي الجفا، يمهم تميل بعشرتك، غرتك عشرة هالوكيت، غشوك عني تبعدت، وش جفلك منه وشفت، باكر وتكبر لحيتك، فإذا ما كبرت لحيتك فحينئذ لا يرغب فيك اللوطيون. هذا هو الذي يريد أن يقول له، أنت جميل الآن ونعشقك، أعشقك أنا وسائر اللوطيين، لماذا؟ لأنك صغير، فاحسب للأيام القادمة إذا ما نبتت لحيتك فإن أحدا لا ينظر إليك. وياي صفي نيتك، وياي سويها بصفة، واتبع حكاية أهل الوفا، لا تتبع حكي الجفة. يمهم تميل بعشرتك، أخذت تعاشر أعدائي، غرتك عشرة هالوقت، غشوك عن تبعدت، وش جف لك منه وشفت، باكر وتكبر لحيتك، لو دشت اللحية بعد ما حد على حالك نشد. انشد على القبلك صعد من الغلمان السابقين الذين كنا نلوط فيهم وكنا نعلي شأنهم. انشد على القبلك صعد، هم نزل يبني وانهتك، لا قيمة له، وانهتك حاله بعد أن فعلنا ما فعلنا فيه حينما نبتت لحيته. هذا يذكرني بصفي الدين الحلي، وأعود إلى ديوانه المضامين واحدة. صفي الدين الحلي توفي سنة 752 للهجرة، والحاج زاير توفي سنة 1329 للهجرة، لكن المضمون هو هو، من طبعة الدار العربية للموسوعات، ديوان صفي الدين الحلي في الصفحة 32 بعد 400. أماته الشعر وهو حي، كان غلاما جميلا ولكن حينما نبت شعره صار ميتا في نظري وفي نظر الذين يلوطون فيه. أماته الشعر وهو حي حتى اغتدى حسنه جذاذا، تكسر حسنه وصار أجزاء متكسرة. أماته الشعر وهو حي حتى اغتدى حسنه جذاذا، لا يرتضى لامرئ وكان في الحسن لا يحاذى، لا يقبل به لوطي من اللوطيين الذين يلوطون بالغلمان. لا يرتضى لامرئ وكان في الحسن لا يحاذى، يقول لي كل من رآه من اللوطيين يا ليتني مت قبل هذا، مت قبل أن أراه وقد تشوه حسنه وجماله بعد أن نبتت اللحية في وجهه. ونحن في عقيدتنا أن اللحية رمز لولاية علي، إنها كرامة الله لأبينا آدم، وكرامة الله لأبينا آدم هي ولاية علي وآل علي، رمزها الجسدي هي في هذه اللحية، ولذا أمرنا نبينا أن نكرمها، أن نكرم هذا الرمز الجسدي في وجوهنا، وهؤلاء يلعنون هذه الكرامة وهذه المكرمة، لأنهم في منظومة خبث الولادة منظومتان لا تنسوا، منظومة طيب الولادة منظومة علي وآل علي، منظومة خبث الولادة منظومة أعداء علي وآل علي. وكل جنس لاحق بجنسه، ألا ترى أن الفيل يألف الفيلة، لو دشت اللحية بعد ما حد على حالك نشد. انشد على القبلك صعد من الغلمان، من الفروخ اللي كانوا يشتغلونهم سابقا. انشد على القبلك صعد، هم نزل يبني وانهتك. ثقافة النجف، ثقافة هذا الرجل هي ثقافة حوزة النجف، فهو يتواصل مع أصحاب العمائم ومع الشعراء والأدباء منهم على وجه الخصوص، وله حكايات. صفحة 305 الحاج زاير كان يمتهن في بعض سني عمره ويعمل في بيع وشراء الحيوانات، قد يعبر عنه في العراق بياع شرة، وقد يعبر عنه مريبحاني، إنه الذي يبيع ويشتري في سوق الأغنام، في سوق الأبقار، في سوق الجواميس، وربما في سوق الحمير. فعنده شريك اسمه أصفوق عدوى، الإيرواني يقول: حدثني الخطيب المرحوم الشيخ علي النجار بالنجف الأشرف أن الحاج زاير كان جالسا في الصحن الحيدري المقدس، هذا هو الخلط بين المقدس والمنجس في حوزة النجف وقذاراتها، أن الحاج زاير كان جالسا في الصحن الحيدري المقدس وبعض أصحابه كانوا جلاسا معه، إذ مر عليه صبي أغيت له عينان واسعتان، فالتفت الحاج زاير إلى من حوله من رفاقه سائلا: ابن من هالوسيع عيونه؟ حتى لو مر غلام فإنه لا يتركه، ابن من هالوسيع عيون؟ فأخبروه بأن هذا ابن صديقك وشريكك أصفوق عدوى، فلم يسلم منه، قالوا لي: هذا ابن صفوق باقي العقل مني بوك، لو صعد لركان الفوق إلى السماء، أهل الهوى ينزلون، أهل الهوى ينزلون، يعني الذين يعشقون الغلمان، هو والذين معه. هذا في ابن صديقه، قالوا لي: هذا ابن صفوق باقي العقل مني بوك، لو صعد لركان الفوق أهل الهوى ينزلون. هذا مثال من شعر الحاج زاير وأقرأ من شعره أيضا من قصيدة رائعة من قصائده في أبي الفضل العباس، أقرأ بيتا بيتين منها: ريت حادر كربلة بيها يشوف، شلون أبو فاضل لكدها على الصفوف، لكدها لكد الفرس، أعطاها الحركة والإشارة في أن تنطلق. ريت حيدر كربلة بيها يشوف، شلون أبو فاضل لكدها على الصفوف، من لكدها صار خطاف النفوس، أرض ما تنشاف، أرض ما تنشاف، بس منثور روس، صاره العريس والكون العروس، الكون يعني الحرب، يتكاون يتحارب يتقاتل، صاره العريس والكون العروس، وهي تتثنه مبسول الزلوف، اتبسلت لم الحرب، المطبوع اتبسمت له اتبسلت له، اتبسلت له يعني أنها مشطت شعرها وأرسلته إرسالا، اتبسلت لم الحرب لجلة تموج تموج، أمواج الفرسان والرجال اتبسلت لم الحرب لجلة تموج، وكربلة كلها من أبو فاضل تلوج، والشرد منع والمصوب يفوج، كثر دمها كثر دمها وجرت وجرت وديان الطفوف. من أجمل قصائده في أبي الفضل العباس. ولكن ماذا نصنع لهؤلاء القوم؟ لقد خلطوا المقدس بالمنجس. السبب المذهب الطوسي القذر، لأنه مذهب عباسي مذهب لوطي، ولذا فإن الشذوذ الجنسية يظهر في هذا المذهب على عدة مستويات، ومر الكلام في المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا، ومر الكلام أيضا في المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا، وهذا هو الحديث في المستوى الثالث في المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن. نذهب إلى فاصل.
يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا الله. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا الله.
مثال آخر من شعراء المنبر الحسيني، عبد الأمير الفتلاوي. في زمانه كان البعض يصفه بأنه أمير الشعراء الحسينيين في زمانه. ولد سنة 1297 وتوفي سنة 1380 للهجرة، 1297 هجري قمري، ووفاته 1380 هجري قمري. هذا الديوان هو الذي جمعه، هو الذي ألفه عبد الأمير الفتلاوي. ديوانه سلوة الذاكرين في النبي وآله الطاهرين، ولكنه يشتمل أيضا على أشعار التغزل بالذكور. هذه ظاهرة منتشرة في الوسط الشيعي وعند الشعراء الذين هم في الجو الديني، عند أصحاب العمائم من المراجع والمجتهدين ومن خطباء المنبر، وكذلك في جو شعراء المنبر الحسيني. الحكاية مقرفة ومقرفة جدا. هذا ديوانه، ديوان عبد الأمير الفتلاوي سلوة الذاكرين في النبي وآله الطاهرين، وهذه الطبعة طبعة مركز الأعلمي طهران إيران. صفحة 244 وما بعدها. القصيدة طويلة لكنني سأقرأ منها موطن الحاجة، موطن الشاهد. عنوان القصيدة: في وصف مفاتن الحبيب. تبدأ: أريد أكتب سلام القومة هالودي، أريد أكتب سلام القومة هالودي، إلى أن يقول، يخاطب محبوبه الغلام الذي يعشقه: إلك والله الحماسة يا حبيبي وبس. حماسة الحياة، نشاط الحياة، وهذا الذي يقصده. إلك والله الحماسة يا حبيبي وبس، حلات أهل المودة بالرمس واللس. الرمس هو الحديث، واللس هو الأكل الطعام، يعني أن العشاق يستأنسون إذا ما جلسوا إلى بعضهم وتشاركوا في الحديث وفي الكلام، مثلما يقول محمد سعيد الحبوبي: يا غزال الكرخ ووجدي عليك، ووجدي عليك، يا غزال الكرخ ووجدي عليك، كاد سري فيك أن ينهتك، فاسقني كأسا وخذ كأسا إليك، فلذيذ العيش أن نشترك. المضامين هي هي، وكان هناك تواصل بين شعراء الشعر الشعبي وبين شعراء الشعر القريض من أصحاب العمائم في النجف وكربلاء، وخصوصا في النجف، فإن الشعر اللوطي انتشر في النجف انتشارا غريبا بين شعراء النجف من أصحاب العمائم، إنها العمائم الطوسية العباسية الإبليسية القذرة، إن كانت من اللون الأبيض أو كانت من اللون الأسود. عندنا مثل يقولون: الخرى أخو البول، فهنا ينطبق انطباقا تاما. إلك والله الحماسة يا حبيبي وبس، حلات أهل المودة بالرمس واللس. سطر: ليل والمبسم، يشير إلى أسنانه أنها صف من اللؤلؤ. سطر: ليل والمبسم والثغر محبس، كانوا يتعشقون الثغر الصغير، ليس كما في أيامنا يتعشقون الثغر الكبير وتنفخ الشفاه في أيامنا. سطر: ليل والمبسم والثغر محبس، على الخنصر قدرته، مقياس محبس على الخنصر وليس على البنصر ولا على الوسطى، محبس صغير. سطر: ليل والمبسم والثغر محبس على الخنصر قدرته، أوريجك الشهدي. الشهد هو العسل الملكي، عسل الملكات يقال له الشهد في لغة العرب. شهد ريجك طلبت وجعد المخضب، جعد المخضب يعني غدائره، جدائله، ضفائره المخضبة. شهد ريجك طلبت وجعد المخضب، شفاي برشف شفاك والقلب عطب. إلى أن يقول من تبدي يخضر يابس البلعود، وطوف بوجنتين وحاجب المعقود. حاجب المعقود حينما يلتقي الحاجبان. بعض الناس يلتقي الحاجبان عندهما، وبعض الناس يفترق الحاجبان عندهما، فيبدو أن غلامه كان معقود الحاجبين وهو يعشق هذا فيه. من تبدي يخضر يابس البلعود، وطوف بوجنتين وحاجب المعقود. حيذاك الموسط، يشير إلى خصره، إلى وسط جسمه. حيذاك الموسط فتر ما بيزود، بمقدار الفتر. هذا هو الشبر وهذا هو الفتر، الشبر هذا والفتر هذا. ومنهم من يقول من أن الفتر هذا هو أقل من الشبر، إن كان هذا أو كان هذا. حيذاك الموسط فتر ما بيزود، لا تمشي مرح من رتفك تهدي. لا تمشي مرح، أيضا الغزل هنا بالأرداف، الغزل بالمؤخرة، على طريقة مراجعنا العظام الكرام كما مر علينا، فإن مرجعنا الكبير الحبوب يقسم بتلك المؤخرة، بتلك المؤخرة المقدسة. وشاعرنا هنا على نفس النغمة يتغزل بمؤخرة معشوقه. حيذاك الموسط فتر ما بيزود، لا تمشي مرح من رتفك تهدي، خوف عليك من ثقل الردف تدري، يا شمامتي وانت الهوى اليسري. هو خائف عليه من ثقل مؤخرته أن يتأذى، لأن مؤخرته كبيرة جدا. وعشق هؤلاء اللوطيين هو في المؤخرة، خوف عليك من ثقل الردف تدري، يا شمامتي وانت الهوى اليسري. عسن بيدك، عسن بيدك، عسن عسى، عسن بيدك تنشف دمعي اللي يجري، مع جروح القلب شلها، شلها الذي تدي. تدي يعني أنها تنزف، وشلها يعني عالجها، بعبارة أخرى قم بخياطة هذه الجروح. إلى أن يقول أنشد بالذي كل الحسن مطيك، سبحان الذي بالبوتكم صفيك. البوتكة يعني البوتقة، البوتقة التي يستعملها الصاغة في تصفية الذهب، وهي من أدوات المختبرات، يستعملها الصيادلة أيضا وصناع الأدوية. البوتق، أنشد بالذي كل الحسن مطيك، سبحان الذي بالبوتق مصفيك. يا ناحي الموسط والردف ما ذيك، هذا الردف يا عبد الأمير الفتلاوي ما مأذي إله، هذا مأذيك أنت. يا ناحي الموسط والردف ما ذيك، إنه يتحسر على مؤخرته. يا ناحي الموسط والردف ما ذيك، يا لفتة الريم يا شعر كردي. هذا في ثقافة القرويين يقولون للشعر الجميل بأنه شعر كردي، وهذا له حكاية لا مجال للخوض في كل التفاصيل، إلى أن يقول له: عهد الله حبيبي مني ومنك، اصبر حتى يبين وعدك ووعدي. ياتيك الوعد يا حر، صبر وانطر، شرو سم الهوى بالريج حنظل مر. صبر يعني اصبر، وانطر انتظر، شري يعني في غاية المرارة، شري وسم الهوى بالريج حنظل مر. يقول لغلامه الذي يعشق دبوره ويعشق أردافه الممتلئة والمكتنزة، يقول له: أكفر أكفر لو عصيتك يا حبيب أكفر. لماذا؟ يقول له: آمرني بهواك السيد اليزدي صاحب العروة. هذا هو الامتزاج فيما بين الشعراء وبين المراجع والعلماء، ويختلط المقدس مع المنجس في الرموز والأسماء والمسميات وفي المعاني والمضامين. والسر في ذلك المذهب الطوسي، المذهب الذي يجمع ما بين المقدس والمنجس. هذا مذهب نجس لأنه عباسي، ويظهر القداسة والتقدس لأنه يضحك على الشيعة من أنه مذهب الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فهو يجمع ما بين ما هو مقدس وما هو منجس، وأصله النجاسة لأن المذهب عباسي نجس قذر. وهذه ملامحه، وهذه ملامحه عند رموزه من المراجع والخطباء والشعراء باللغة الفصحى وباللغة الشعبية. وتلاحظون الامتزاج ما بين الشعراء ولواطهم والرموز الدينية. ومر علينا أن عرفاء الشيعة يعلمون تلاميذهم من أن يعشقوا الغلمان، هذا أمر من الأستاذ. والصوفيون هكذا يقولون، والعرفانيون هم صوفيون، يقولون: يجب على التلميذ أن يكون بين يدي أستاذه، يجب على المريد بمصطلحاتهم أن يكون بين يدي مراده، بين يدي شيخه، أن يكون كالميت بين يدي غساله أو مغسله. والأمر هو هو هنا يعرضه لنا عبد الأمير الفتلاوي، إنه يلتزم بأوامر المرجعية. ما هي المرجعية خرطي؟ وين ماكو شغلة طايحة حظها داخل بي؟ هو الذي يقول، يخاطب غلامه الذي يمتلك مؤخرة مكتنزة جميلة ذاب فيها عبد الأمير الفتلاوي عشقا وهياما وولعا. هو يقول له: أكفر لو عصيتك يا حبيب أكفر، آمرني بهواك السيد اليزدي، اليزدي يأمر بوصلك فرض يا زين، سوهن روح وحدة ليش كون اثنين. اليزدي يأمر بوصلك فرض يا زين، سوهن روح وحدة ليش كون اثنين. متى ولد عبد الأمير الفتلاوي؟ ولد سنة 1297 هجري، وعاصر السيد اليزدي وكان يقلده. كاظم اليزدي صاحب العروة الوثقى، توفي سنة 1337، هذا يعني أن عمر عبد الأمير الفتلاوي كان بالضبط 40 سنة، كان معاصرا لكاظم اليزدي، لكنه توفي بعده بزمان، توفي سنة 1380 للهجرة، أتحدث عن عبد الأمير الفتلاوي. أكفر لو عصيتك يا حبيب أكفر، آمرني بهواك السيد اليزدي. اليزدي يأمر بوصلك، بوصلك يا أيها الغلام الذي يمتلك تلك الأرداف المكتنزة الممتلئة. اليزدي يأمر بوصلك، فرض يا زين سوهن روح وحدة، ليش كون اثنين، إلى آخر ما قاله من هذا الهراء والخراء من الشعر الشعبي الذي يزينه باسم مرجع زمانه كاظم اليزدي. هذه علامة لسوء توفيق الرجل، أتحدث عن كاظم اليزدي يحشر اسمه في قصائد الغزل بالمؤخرات ومن قبل شاعر شيعي. الحكاية هي الحكاية مع محمد سعيد الحبوبي، حيث يغني المغنون من الذين ينتشر الفكر اللوطي فيما بينهم، لأنهم يدورون في تراث العباسيين في أداء المقام العراقي، وأشهر اللوطيين في العراق الذي يعرفه الناس بحسب ثقافة الشارع المطرب الشعبي سعد الحلي، هو الذي يغني أيضا لمحمد سعيد الحبوبي. شلون توفيق هذا؟ وشلون طيحت حظ هذه؟ لمراجعنا العظام العظام، نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرقب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مخوف يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير، سبحانك يا يا من علمه صابر يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من أمره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاؤه كائن يا من قرآنه مجيد يا من ملكه قديم يا عظيم، سبحانك يا الله.
أنتقل بكم من عبد الأمير الفتلاوي إلى شاعر النجف الأول في العقود المتأخرة، في العقود التي عاصرناها، عبد الحسين أبو شبع النجفي، شاعر النجف الأول من شعراء المنبر الحسيني، والذي توفي سنة 1980 ميلادي. هذا الكتاب ديوان لشعره قطعا لجانب من شعره عنوانه روائع عبد الحسين أبو شبع الأبوذية الموال الدارمي القصيدة الاجتماعية قدم له مظفر النواب جمع كريم أبو شبع إعداد وإشراف أحمد الكعبي هذه الطبعة الأولى 2009 ميلادي دار السجاد بغداد أخذ لكم أمثلة من شعره في الاتجاه نفسه في الغزل بالمذكر القصائد طويلة هذه قصيدة بعنوان بالحب لون صفحة 385 التي يبدأ بها بالحب لون أدري إلى آخر ما يقول إليكم ما يقوله أبو شبع أول كلام وياه يبدل لطافة بالبسمة وشمحلاه يفتح شفافة ينعس بعيناه ما بي صلافة بجفن نعسان وعذوبة لسان وبغمزة الخد تنجرف ومصافح الإيد مصافح الإيد فيما بين الرجال في مجتمعنا هو هذا الذي يجري أول كلام وياه يبدل لطافة بالبسمة وشمحلاه يفتح شفافة ينعس بعيناه ما بي صلافة بجفن نعسان وعذوبة لسان وبغمزة الخد تنجرف ومصافح الإيد هنا يبدي أذاه من هذا الغلام الذي يعشقه فيقول عالرايح وعالجاي عمدني سلم كي يغيظه عالرايح وعالجاي هذه المضامين تنتشر في العلاقات فيما بين الغلمان وعشاقهم فإنه حينما يريد أن يؤذيه يبدأ بإقامة علاقات مع آخرين فتشتعل نار الغيرة عند ذلك العاشق الذي يعشق هذا الغلام وبسبب هذا حدثت معارك وقتل ناس وطعن كثيرون بالسكاكين وضربوا بالبوكس الحديد هذه الحوادث يعرفها العراقيون وأطلق النار بعضهم على البعض الآخر بسبب عشق غلام ليس اليوم ومثل هذه الحوادث كثيرة في النجف إنها أكثر من بقية المدن حتى في الأزمنة السابقة في العقود السابقة في وقتنا الحاضر أصبحت الأمور حضارية تسودها الروح الرياضية فلا بأس أن يكون للغلام المعشوق يعني للفرخ أكثر من فرختي لا بأس بذلك نحن في زمن الديمقراطية العباسية عالرايح وعالجاي عمدا يسلم رايد يفت اشلاي اشلاي يعني كليتي الكلية رايد يفت اشلاي والحالي يهدم أنا منقل لوياي ما تحكي يكظم، صدلي بنظر حاد وبوجه جلاد، اش عندك تصيح وترتجف، ها يا بش تريد، الى اخري ما تحدث به عبد الحسين ابو شبع في هذه القصيدة وفي قصيدة اخرى، وهي قصيدة طويلة صفحة 435، عنوان القصيدة كاس الهنا. قدم لك كاس الهنا وبشرة، نقضي نريد الليل بالطرب والسهرة، إلى أن يقول صفحة 437 يخاطب البلبل: يا بلبل الله عليك، للخمر راويني كاس الذي يرويك بالماء والتيني، نراويك نشوتنا، نراويك خمرتنا، من الوفي وثغرة، خمرته من الوفي وثغرة من فمه، إنه يمص فم غلامه. يا بلبل التغريد نشوتك بالأنغام، ومن نسكر احنا الريد تتخدر الآلام، بالعكس نتذكر أكثر وبعد أكثر، والألم شي خدرة، ها يا نديم يقوم نسيني همومي، يلخذت من النوم عود علي نومي، هالحفل أمنيتي شتريد أغنيتي، عالبيضة عالسمرة انت وذوقك قول، ياهو الذي أحلى، مدلولة لو مدلول، مدلول يعني فرخ، ومدلولة بنية، انت وذوقك قول، ياهو الذي أحلى، مدلولة لو مدلول، يا جنس ترغب له، بالبيضة خيرتك عالسمرة شاورتك، ومو ضام الشقرة لكنه ضام الفرخ إله. هذا هو الذي يريد أن يقوله في المجلس صبايا. هذا كلام افتراضي، أنا لا أقول من أن الرجل ينقل لنا صورة حقيقية، هذا لواط افتراضي، هذا شذوذ جنسي افتراضي، تعلموه من مراجع طائفة العظام، من أصحاب العمائم الكرام، من ذولاك الهتلية، هتلية ومقدسين، هتلو مقدس في الوقت نفسه، بالضبط مثل ما يقول الحبوبي: هم هتلي ومقدس. ماذا يقول الحبوبي؟ غير أني رمت نهج الظرفاء، عفة النفس وفسق الألسن. فالنفس عفيفة، هنا القداسة، وفسق الألسن، وهنا الهتالة والانحطاط والسقوط الأخلاقي. هذا هو الذي يقوله، لست أنا، أقرأ من ديوانه، من ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي صفحة 183، هذه طبعة دار الكوكب. غير أني رمت نهج الظرفة، عفة النفس وفسق الألسن. إنه الجمع ما بين المقدس والمنجس، وهذا هو حال الحوزة الطوسية، المنجسة حقيقة والمقدسة كذبا وزورا، يضحكون به على الشيعة من أتباعهم الديخيين. أنت وذوقك قول، ياهو الذي أحلى، مدلول لو مدلول، في قصيدة عنوانها هبريح الهوى صفحة 462، يبيننا عبد الحسين أبو شبع المدلول هو الأحلى. وصلت البيت شفت للأسد على الباب، هذا المدلول، يشبهه بالأسد، إنه أسد في جماله وكأنه يفترس الذي يعشقه افتراسا بجماله. وصلت البيت شفت للأسد على الباب، واقف بانتظاري بمنظر الجذاب. اتصافحنا ولا منعنا حجاب، قعدنا وقام يسجيني وأنا أشرب. يدور الكاس من شفته على شفافي، رواني بطعم شفته يحل عسل صافي، وكل ساعة يرمي سهامة على كتافي، وكل ساعة يرمي سهامة على كتافي، يلقي بنفسه علي، أرمرم خوخ خده خوخ المركب. أرمرم يعني أعضه، أعض خده، ولكنها عضة الحبيب، أليست عضة الحبيب كأكل الزبيب كما يقولون؟ هي هذه. يدور الكاس من شفته على شفافي، رواني بطعم شفته يحل عسل صافي، وكل ساعة يرمي سهامة على شتافي، أرمرم خوخ خده خوخ المركب. يكلمني وأكلمه وعيني بعينه، عشاق وسهرنا من يخلينا، سكرنا بخمرة الحب واللي يساقينا، أما الحبنا على شراع الوفة تركب، إلى آخر أبياته في قصيدته هذا. سنعود إلى عبد الحسين أبو شبع لأنه شاهد من الشهود على قضيتنا التي نتحدث عنها، فهو شاهد من أهل البيت حين يشهد بشهادة واضحة على وجود اللواطي في المرجعية الشيعية النجفية، هذه شهادة لا نستطيع أن نتجاوزها. الحكم إليكم، هل هو صادق هل هو كاذب؟ ستأتينا شهادته في يوم غد إن شاء الله تعالى. هذه أمثلة واضحة وصريحة جدا. الحاج زاير النجفي، عبد الأمير الفتلاوي، عبد الحسين أبو شبع النجفي، ولا أنسى رمزا شعبيا أشرت إليه قبل قليل، سعد الحلي، إنه ابن الحلة، الحلة التي كانت في يوم من الأيام محلا للحوزة الطوسية اللوطية، إنها عباسية والعباسيون لوطيون. لوطية على المستوى النظري، على المستوى العملي، على المستويين، هذا ما تثبته الوثائق، لا أصدر حكما، الحكم إليكم، أعرض الحقائق بين أيديكم وأعرض الوثائق وأخبركم أيضا. ربما تتصورون أن الموضوع الذي أحدثكم عنه هو الموضوع الأخطر في هذا البرنامج، أخبركم من أن هذا مزاح بالقياس للذي سيأتي. البرنامج لا أتصور أنه سينتهي بنهاية شهر رمضان، لأن الحقائق كثيرة والمعلومات هائلة. على أي حال أتمنى عليكم أن تتابعوا البث المباشر وأن تتابعوا الإعادات كي لا تتطاير المعلومات من أذهانكم، وحاولوا أن تلخصوا وحاولوا أن تكتبوا رؤوس أقلام. هذه حقائق، أنا لا أتحدث معكم حديثا ترفيا، هذا حديث الحقيقة. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا من لا يبرمه إلحاح الملك، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همم العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت، يا حليما لا يعجل، يا جوادا لا يبخل، يا صادقا لا يخلف، يا سبحانك يا حافظا لا يغفل، سبحانك يا لا ألغى،
سعد الحلي والذي توفي سنة 2005 ميلادي هو مطرب الغزل الذكوري، ولذا غنى وغنى لمحمد سعيد الحبوبي في الثقافة الشعبية العراقية في الشارع. هذا الأمر يعرفه العراقيون إن لم يكونوا جميعا، الأعم الأغلب يعرفون هذا الأمر، من أن الرمز الأول للوطيين في العراق هو هذا الرجل بغض النظر أكان هو كذلك أم لم يكن. إنني أتحدث عن ثقافة الشارع في العراق. فسعد الحلي هو رمز للوطيين في العراق. رجاء أعرضوا لنا صورته. هذا هو سعد الحلي، وقد عرضت لكم صوره مع مجموعة المغنين الذين غنوا أشعار محمد سعيد الحبوبي. واعرضوا لنا صورته الثانية. هذه صورته في أخريات أيامه حيث توفي سنة 2005 ميلادي. سعد الحلي شيعي على المذهب الطوسي وحلي من الحلة من المدينة التي كانت في يوم من الأيام موطنا للحوزة الطوسية حيث انتقلت من النجف إليها. وسعد الحلي أيضا كان قارئا يقرأ في المجالس الحسينية. رجاء أسمعونا بعضا من قصيدة قرأها في مجالس الحسين سنة 1961 ميلادي، نحن أخذنا منها مقطعا قصيرا، بإمكانكم أن تدخلوا إلى الإنترنت كي تتابعوا التفاصيل. رجاء اعرضوا لنا هذا المقطع. على ذكر الشعراء والرواديد في أجواء المنبر الحسيني، أحد الرواديد من كربلاء رادود معروف لا أشير إلى الأسماء، هو حي يرزق، اتصل بأحد كوادر قناة القمر وطلب منه أن يبلغني السلام وأن يوصل إلي هذه الرسالة. أنا أعرفه، هو أخ عزيز، لكنه لم يتمكن من أن يتواصل معي، فاتصل بصديق له من كوادر القناة وطلب منه أن يبلغني السلام وأن يقول لي من أن فلان الرادود الذي نعرض قصائده، ونحن نعرض لكل الرواديد ونعرض لكل الشعراء حينما يقرأ الرواديد قصائده، لا نفرق بينهم أبدا، نعرض لكل الرواديد. ولذا تشاهدون في الحسينيات التي يقرأ فيها الرواديد الذين نعرض قصائدهم، تارة هناك صور الشيرازيين وأخرى صور السيستانيين وأخرى صور الشيخيين وهكذا. فهذا الرادود يريد أن يوصل لي هذه الرسالة من أن فلان الرادود هذا فرخشي لواط، فأخبر فلانا، يعني أنا، فأخبر الشيخ حتى يمنع ظهور هذا الرادود على شاشة القمر. وصلتني الرسالة وأنا قلت للرسول، ولا أدري هل أوصل إليه الرسالة أو لا، لم أتابع الموضوع لأنه ليس مهما بالنسبة لي، قلت له بلغه سلامي وقل له هالشكل، قل له إحنا إذا كل رادود وكل شاعر فرخشي أو عليه تهمة أنه فرخشي، ما نطلع بالتلفزيون عندنا، ما راح يبقى ولا رادود. لماذا؟ لأنه هناك من الشعراء والرواديد من الأموات ومن الأحياء فرخشية لوطية، وهذا أنا أعرفه وكثيرون في الجو الحسيني يعرفونه من الأموات. أتحدث عن المشهورين، أنا لا أتحدث عن المغمورين، دائما حين أتحدث عن الأسماء الكبيرة، وحينما أنتقد الأسماء الكبيرة، الصغار لا تأثير له. فهنا حينما أتحدث إنني أتحدث عن الأسماء الكبيرة، فهناك من الشعراء والرواديد فرخشية فعلا لوطية من الأموات ومن الأحياء، وهناك من اتهموا وهم براء من هذه التهمة بسبب المنافسات والصراعات المحتدمة داخل الأجواء الحسينية، والذين يعيشون الأجواء الحسينية يعرفون ما أقول. أنا لا أريد أن أفتح هذا الملف. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يفهمون شيئا، لا يفقهون شيئا، الشعراء والرواديد، وهؤلاء ضحية لأصحاب العمائم، هؤلاء ضحية للمذهب الطوسي النجس، يرافقون الخطباء، يرافقون المعممين، ويتعلمون منهم هذه السفالة وهذا الانحطاط وهذا السقوط الأخلاقي. لأن بعض خطباء المنبر في أيام محرم يصعد على المنبر وبعد ذلك يمارس اللواط في أيام محرم. لا أريد أن أشير إلى أوصاف معينة، لا أريد أن أدخل في هذا الباب. من هنا جئت بسعد الحلي. سعد الحلي هو الآخر، كان قارئا يقرأ في المجالس الحسينية. وقت الحلقة انتهى، كان في نيتي أن أدخل في تفاصيل أخرى، لكنني أذكركم بقائمة الائتلاف العراقي الموحد 555. رجاء اعرضوا لنا شيئا من صورها. هذه الصورة الأولى، إنها قائمة الائتلاف العراقي الموحد، الائتلاف الشيعي، إنها قائمة النجف، وبالقرعة خرج لها هذا الرقم 555، 555. الصورة الثانية رجاء، الصورة الثالثة، هذه قائمة 555، إنها قائمة الشمعة، قائمة الائتلاف العراقي الموحد. قد تقولون ما علاقة هذا الموضوع بالذي تتحدث عنه؟ العراقيون يعرفون من أن جماعة أياد علاوي وحتى من المجموعات السنية أطلقوا اسما على هذه القائمة. فماذا أسموها؟ أسموها بقائمة سعد الحلي، وهذا الشيء يعرفه العراقيون، وكتب على الإنترنت في وقته، وكان الناس يمازح بعضهم بعضا بهذه التسمية، حتى هم أنفسهم. 555 هذه القائمة أسماها جماعة أياد علاوي وبعض السنة، وانتشرت هذه التسمية في أوساط أنصار هذه القائمة، فسميت بقائمة سعد الحلي. أتعلمون لماذا؟ هذا الرقم 555، رقم 5 في ثقافة الشارع النجفي رمز جنسي لفتحة دبر الغلام، رقم 5. فلما خرج الرقم لهم بالقرعة 555، قالوا هذه قائمة نجفية أصلية مكعبة أس 3. فقالوا أفضل اسم إلها نسميها قائمة سعد الحلي، لأنه هو الرمز الكبير والرمز الأول لللواط في الشارع العراقي، في ثقافة الشارع العراقي. هذا هو السبب الذي جعلني أتحدث عن سعد الحلي، وأشرت كذلك إلى الشعراء والرواديد، وأشرت إلى هذه القائمة، إلى قائمة سعد الحلي، كي تعرفوا من أن هناك رموز، رموز في الأشخاص، ورموز في الحروف، ورموز في الكلمات، يعني أن ثقافة واسعة وشديدة وأكيدة توجد في الشارع النجفي، وإذا بحثنا عن أصلها فإنها قد خرجت من الحوزة ويعود أصلها إلى الحوزة. مشكلة كبيرة، هذه الملامح واضحة جدا في المذهب الطوسي، وهي تشير إلى أصله العباسي. العباسيون هم سادة اللواط، خلفاء بني العباس ما هم بأمراء المؤمنين، إنهم أمراء المأبونين، إنهم أمراء اللوطيين، وهم الذين أسسوا لنا هذا المذهب الطوسي الوسخ النجس قطعا بمباشرة من الطوسي نفسه، ولكن بتأييد ودعم ومساعدة من العباسيين، وكانت هذه هي النتائج بين أيديكم. انتهى حديثي في المستوى الثالث من مستويات الشذوذ الجنسي المنتشر في المذهب الطوسي، وغدا سأحدثكم عن المستوى الرابع. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم من الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.